بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نلتقي اليوم لنقرأ رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. ألفها وكتبها الشيخ المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة تقع في المجلد 26 من مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، وقد طبعت بتحقيقات مختلفة. والحاجة إلى هذه الرسالة عظيمة جدا، خصوصا مع تقارب الزمان وكثرة الفتن وكثرة الاختلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل مدح ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع وذم الفرقة. فكان في الاطلاع على هذه الرسالة تشجيعا على الاجتماع والاعتصام، وترهيبا من الاختلاف والفرقة، خصوصا مع ما نشاهده في زماننا من كثرة الخلافات المفضية إلى المنازعات والأحقاد والهجر والخصومة. فكان لابد من النظر في ترغيب الإسلام للاجتماع وترهيبه من التفرق. سنقرأ كلمات الشيخ ثم نعلق عليها بما تيسر بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل. والعبد لا يستغني عن الاستعانة طرفة عين أبدا، ولذلك أفردها الله عز وجل بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. حتى قال بعض أهل العلم: دل على أن العبد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما أمره إلا بأن يستعين به. فأنت تطلب الإعانة من الله عز وجل في كل أمرك، وإذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك طرفة عين فقد هلكت. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكونك تستعين بالله فيه دليل على ضعفك وعلى حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى في جميع شأنك. ولما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى. فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. وهذه نعمة الله عز وجل علينا، يمتن علينا بالخلق، وذلك الخالق هو المستحق للعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فلكونه خالقا لكم هو المستحق للعبادة. ولذلك قال: ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه. فإن هذا هو الهدف الأسمى من وجودنا في هذا الخلق، كما قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا بد أن يستحضر الإنسان هذه الغاية، أنك ما وجدت في هذا الكون إلا لكي تعبد الله سبحانه وتعالى. حتى إعمار الأرض إنما يكون لأجل تحقيق العبودية لله عز وجل. وكل الرسل جاءوا بتقرير هذا الأمر، وهو عبادة الله وإفراده بالعبادة وتوحيده وعدم الإشراك به، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد الله عز وجل وعبادته أجل مقصود في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والعبودية حق لله علينا، ليست مجرد تفضل منا على الله، فالله غني عن عباده، كما قال جل شأنه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن العبادة حق علينا وليست مجرد تفضل منا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتقرير هذا الأصل، قال: ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبد يوم القيامة لن يسلم إلا بأن يؤدي حق الله وحق العباد. ما يكفي أن تؤدي حق الله، بل حق الله عز وجل قائم على المسامحة، وحق العباد قائم على المشاحة والمطالبة. وحديث المفلس يدلنا على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم معه ولا متاع. هذا بالنظر الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، هذا أدى حق الله، لكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فقد ضيع حق من؟ حق العباد. قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإذا أردت النجاة لابد أن تأتي بهذين الحقين. قال: وهي شعب كثيرة وأقسام. وهذا مبني على أن الإيمان شعب، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث دل على جملة من الفوائد، منها أن الإيمان شعب وأنه يتفاضل. دل كذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ودل على أن كلمة التوحيد أفضل أنواع الإيمان، لأنه قال: فأفضلها لا إله إلا الله، فأفضلها قول لا إله إلا الله. ودل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ففي قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا تقبل إلا باعتقاد ونطق، وقوله وإماطة الأذى من الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا يدل على أن أعمال القلوب داخلة في الإيمان، فالحياء محله القلب وباعثه القلب. قال وهو شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول، ويقصد بالأصول العقائد، ومنها ما هو أحكام عملية، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحت كثير من الأحكام الجزئية، أو تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية. وهذا هو معنى قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب تفصيلا، قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فمن المعلوم أن القرآن الكريم لم يحتوي على تفاصيل الأحكام، وإنما احتوى على قواعد كلية تندرج تحتها الأحكام الفرعية، وإلا فإن الحوادث والنوازل والمستجدات غير متناهية. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره فإن الله يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة، يكون اللفظ كالقاعدة والأساس. قال ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصل إليها، أي وسائل موصلة إلى العقائد والأحكام والمقاصد والقواعد. ثم قرر قاعدة رحمه الله فقال وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا تنهى إلا عما مصلحته خالص، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه من قواعد الدين التي تبنى عليها الأحكام، هو ما يسمى بعلم المقاصد. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر الله عز وجل به في هذه الآية، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق إلا ونهى عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا يتضمن ماذا؟ العدل والإحسان والصلة. ثم قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذا يتضمن النهي عن التعرض لحقوق الله بالانتهاك، والبغي على الخلق في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأنفسهم وعقولهم ودمائهم كما ذكرنا في آية واحدة. يقول ابن تيمية رحمه الله مقررا هذه القاعدة فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته، ومنفعته راجحة على المضرة وإن كرهته النفوس. وإن كره الإنسان هذا الحكم في نفسه، إلا أنه ينبغي أن يعتقد أن المصلحة التي أرادها الله من وراء هذا الحكم أعظم. وضرب مثالا قال كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس، ولكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألم. انتهى كلامه يرحمه الله. والعلماء انطلقوا من هذه القاعدة، وهي أن الشريعة الإسلامية لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، فوضعوا قواعد عند تعارض المصالح والمفاسد. فإذا تعارضت مصلحتان كبرى وصغرى فالأصل أن يؤتى بهما إلا إذا حصل التعارض، فإذا تعارضتا قدمت الكبرى على الصغرى. وإذا تعارضت مفسدتان كبرى وصغرى ارتكبت الصغرى لدرء الكبرى. وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قرر العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا من وسطية الدين وسماحته ويسره أنه سعى إلى تحقيق مصالح الخلق. ثم قال: فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين، واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وعملا، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف، وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. فيقول: فمن أعظم الأوامر الإلهية، أي التي تترتب عليها المصالح العظمى وتندحر وتزول المفاسد الكبرى، الاعتصام بحبل الله. وجعل الاعتصام بحبل الله من الشرائع السماوية السابقة كذلك، ومن الوصايا النبوية التي صدرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وما المقصود بحبل الله عز وجل الذي أمرنا الله عز وجل باعتصامه؟ قال بعض أهل العلم: هو كتاب الله، أمر بلزوم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أو فسر حبل الله بالقرآن. فقد صح عند الترمذي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وكذلك قيل: هو عهد الله، كما في قول ربنا عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والمقصود بالحبل هنا العهد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبل الله هو الجماعة. وقال أبو العالية: أي اعتصموا بالإخلاص لله وحده، وقيل هو الإسلام. يقول الطبري رحمه الله: ويعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله جميعا، وتمسكوا بدين الله الذي أمركم، وبعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. لكن هذه المعاني كلها لا اختلاف بينها، فكلها تصب في معنى واحد، في قالب واحد. فكتاب الله وعهد الله والجماعة والسنة والإسلام كلها واحد. وهذا من اختلاف التنوع الذي لا تعارض فيه، اختلاف في اللفظ ووحدة في المعنى. فيقول: الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين، واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. يقول: وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. هذا أصل عظيم، جاءت جميع الشرائع السماوية بتقريره. قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآيات دلت على جملة من الفوائد والوصايا. أولا، الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الاتصاف بالتقوى يكون إلى الممات. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا يعني أن التقوى معناها تحقيق الإسلام. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه الوصية الأولى، وصية بتقوى الله. ومعنى تقوى الله عز وجل فعل الأوامر امتثالا، وترك النواهي طاعة لله سبحانه وتعالى. وجزاء التقوى عظيم هو الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالتقوى هي الدين. الأمر الثاني، احتوت الآية على الأمر بالاجتماع والاعتصام بدين الله عز وجل. ووجه المناسبة بين الأمر بالتقوى والأمر بالاجتماع، قال أهل العلم أنه أن الاجتماع والاعتصام مما يعين على تحقيق التقوى. الاعتصام بحبل الله عز وجل والاجتماع عليه مما يعين على تحقيق التقوى، إذ بالاجتماع يصلح الدين وتصلح الدنيا. الأمر الثالث، نهاهم عن التفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرهم بنعمته عليهم، ممتنا عليهم بها أن جمعهم بعد كفر وعداوة، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقد دلت هذه الآية على أن سبيل الوحدة والاعتصام هو حبل الله عز وجل، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على غير هذا أبدا. فإذا أرادوا اجتماع كلمة فلا بد من الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام كاملا الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فالاختلاف والتنازع من أسباب ضعف المسلمين. قال ابن القيم: المقصود أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كثرت الآيات في القرآن الكريم التي ينهى الله عز وجل فيها عن الاختلاف. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. انظر، هذه وصية الله وشرعه للأمم السابقين. ما هي؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا ذم للتفرق. وقال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ما هو المقصود بالتنازع والاختلاف المنهي عنه؟ أولا الاختلاف والتنازع بغير علم فهو محرم، وإنما يقصد به الانتصار للنفس أو لمآرب أخرى يسعى إليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الذي لا يرجى منه الوصول للحق فيترك، هذا مذموم. ثانيا من أنواع التنازع المذموم التنازع في العقيدة التي هي أصل الأصول وعليها جميع الشرائع، فعقيدة الإسلام واحدة لا تنازع فيها ولا اختلاف. لكن الرد على من خالف العقيدة هذا واجب وليس من التنازع المذموم، لأنه رد للباطل ودفاع عن الحق وهو الإسلام. والسلف رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في العقيدة، مجمل العقيدة بينهم اتفاق في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، لكن حصلت الفرقة في العقيدة. خرجت القدرية أول ما خرجوا وقالوا أن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم ما يكون حتى يحصل، وخرجت الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة واستحلوا دماء المسلمين، وخرجت المعتزلة والجهمية وغيرهم وكلهم اختلفوا في العقيدة. أما أهل السنة من المغرب إلى المشرق فعقيدتهم واحدة وإن لم يلتقوا مع بعضهم البعض، لأن مصدر التلقي عندهم ثابت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثا من الاختلاف المذموم الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال وحدوث الفتن فيضعف المسلمين وقوتهم. رابعا يخرج من هذا الخلاف ولا يدخل فيه الخلاف الفقهي، فالخلاف الفقهي إذا قام على الاجتهاد واختلاف الأفهام واختلاف النظر للأدلة فلا يدخل في النهي عن الاختلاف، لأنه وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر. ومن ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد في الوقت. صورة واضحة، اثنان خرجا في سفر فلما جاء وقت الصلاة لم يجد الماء، ما الحكم؟ تيمم. فتيمما وصليا قبل خروج الوقت وجد الماء، فهل يعيدان الوضوء والصلاة أم لا؟ فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر، حصل خلاف بينهم. قال الأول ما دام وجد الماء بطل التيمم، وما دام نحن في الوقت يجب علينا أن نتوضأ وأن نصلي بطهارة كاملة لأن التيمم بدل. وقال الآخر لا، فقد صلينا وقد برئت ذمتنا بطهارة شرعية صحيحة. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. ومن صور الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أذن العصر وهم في الطريق إلى بني قريظة، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، يعني حتى نأخذ بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ولو خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد ذلك منا، إنما أراد ماذا؟ أن يحثهم على الإسراع في المسير. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. ووقع الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يعب هذا على هذا، لكن هذا الاختلاف المحمود القائم على الدليل، ولكن حصل الاختلاف في الفهم. وينقسم الخلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فهو عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في معنى واحد، وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال صحيحة، مثل ما قرأنا الآن منذ قليل في التفسير: حبل الله ما هو؟ قالوا القرآن، صحيح. قالوا الإسلام، صحيح. قالوا عهد الله، صحيح. قالوا الجماعة، صحيح. ألفاظ مختلفة والمعنى تؤدي إلى معنى واحد، هذا اسمه اختلاف التنوع. وأما اختلاف التضاد فهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه في أصل الحكم الشرعي، ولا يمكن أن يجمع بينهما. هذا يقول حلال، هذا يقول حرام، هذا يقول مستحب، هذا يقول محرم. واختلاف التضاد منه ما هو سائغ ومنه ما هو مذموم. أما السائغ فهو ما لا يخالف نصا قطعيا من الكتاب والسنة، قطعي الدلالة، واضح جلي، أو يخالف إجماعا، أو يخالف قياسا جليا. فما لا يخالف نصا قطعي الدلالة أو إجماع أو قياسا جلي فهو خلاف سائغ، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في اللغة يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. اختلف الفقهاء على هذا على قولين، منهم من قال أن المرأة عدتها ثلاثة أطهار، ومنهم من قال أن عدتها ثلاث حيضات. فمثل هذا الاختلاف سائغ. النوع الثاني اختلاف غير سائغ، وهو ما خالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة قطعي الدلالة أو إجماع صحيح أو قياس جلي واضح. فيعتبر من الخلاف غير السائغ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وذلك لأن التنازع كما ذكرنا يفضي إلى الضعف وإلى التفرق، فتضعف قوة المسلمين ويسيطر عليهم عدوهم. ولذلك القاعدة التي عند اليهود ويطبقونها على جميع أعدائهم: فرق تسد، فإن الجماعة لا يستطاع عليها. وقال تعالى: وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا فيه بيان أن القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاهتمام بشأن القلب عظيم، لأنه سيد الأعضاء وملكها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه عز وجل أن يصلح له قلبه وأن يثبته على الدين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا دعاء السابقين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حتى في أمور الدنيا لك صديق قد جفاك، فادعو الله أن يؤلف بين قلبك وقلبه. لك زوجة قد كرهتك أو نفرت منك، فادعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلبيكما. أو المرأة زوجها قد نفر منها، فعليها بالدعاء. وهذا للأسف لا يلجأ إليه كثير من الناس. إلجأ في دعائك لإصلاح حالك وحال زوجك إلى الله، فإن القلوب أمرها بيد الله عز وجل، كما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال ذاما المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم: ولو اجتمعت أجسادهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فذمهم سبحانه وتعالى. فأصل الائتلاف والاجتماع اجتماع القلوب، أما إذا تنافرت القلوب تنافرت الأبدان ولا بد. وقال جل جلاله ممتنا على رسله بلينه على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فانظر كيف يجمعه، كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس بحسن الخلق. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، وهذه الرحمة تقتضي ماذا؟ تآلف والتعاون والاجتماع. أما التباغض فهو الذي يؤدي إلى التفرق. وقال سبحانه ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ثم قرر رحمه الله القاعدة هذه فقال: ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك كل من سعى إلى وحدة المسلمين فقد أمر بمعروف وأمر ببر، ومن سعى في تفريق كلمة المسلمين وشق عصاهم وتفريق كلمتهم فهو من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وقد ذكرنا أن ذلك مما وصى الله عز وجل به من؟ الأنبياء جميعا، كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدل على أن الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق وصية ربانية في جميع الشرائع. ثم قال: وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، أي قرره مكررا ومنوعا في أحكامه صلى الله عليه وسلم، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره أو ولا يكذبه أو يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله: لا تحاسدوا، الحسد داء يفرق الأمم ويصد عن الدين ويصد عن الحق. وإنما رفضت اليهود الدخول في دين الإسلام لأنهم حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم على نبوته، فهم أهل حسد، فالحسد يصد عن الحق، والحسد كما عرفه بعض أهل العلم أن يكره الإنسان ما أنعم الله عز وجل به على غيره من العباد. هل يشترط أن يتمنى زواله؟ الجواب: لا، فقط كونك تتمنى، كونك تكره ما أنعم الله به على أخيك هذا حسد، فإن تمنيت زواله فهو أشد من الحسد، وصل للحقد في القلب. والحاسد معترض على حكم الله وقضائه وقدره، لأن هذا إنما حصل هذه النعمة بماذا؟ بتيسير من الله عز وجل. الله هو المعطي، هو الوهاب، هو الغني الذي يرزق عباده، هو الرزاق. فكونه من على هذا بنعمة وحرمك منها بتقديره عز وجل لحكمة. والحسد يضاد كمال الدين في القلب، فإن من علامة المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من كمال الإيمان. أما الحاسد ناقص الإيمان. وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله منه ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا علق الله عز وجل الاستعاذة بالحاسد إذا حسد فقط؟ قال بعض أهل العلم: لأن الإنسان قد يوجد في قلبه شيء من الحسد لكن لا يظهره، بل يجاهد نفسه على إبعاده، لأن هذا مرض يصيب القلب، حتى يبتعد عنه. فإذا أصبت بهذا وكنت ترى أنك تحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل من خير، فحاول جهدك في مجاهدة ذلك وإبعاده عنك، بل بالدعاء للآخر بالبركة والزيادة. وداوها بالتي كانت هي الداء. قلبك في حسد على أخيك المسلم، رأيت عنده ما شاء الله خير وعنده أموال وعنده شركات وعنده أراضي وانت ما عندك، قل اللهم بارك له، اللهم زد، ادعو له بظهر الغيب وتمنى له الخير. كذلك في زمن الفتنة، في زمن الاختلاف، من أكثر ما يزيد الاختلاف التحاسد، ومن أكثر ما يقلل الاختلاف أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. وتأمل إلى هذه اللطيفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. انظر إلى الفتن، انظر للعلاج. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، مثل ما تحب أن الناس يفعلوا معك افعل معهم، فلا تحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل، كما أنك لا تحب أن أحدا يحسدك لا تحسد الآخرين. فهذه وصايا تضمن وحدة الكلمة والاجتماع. فقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة بغير قصد شرائها، وإنما ليغرر غيره فيها. لا يقصد من الزيادة في السلعة الشراء. النجش أن يزيد في السلعة ليس بقصد شرائها، وإنما ليوقع أو ليغرر غيره بشرائها. السلعة هذه بمئة درهم مثلا في مزاد، فقال بمئة وعشرين لأجل أن يتنافس الناس، فقال الثاني بمئة وثلاثين، فقال آخر وقد اتفقوا مئة وخمسين، فيظن الناس أن السلعة ذات قيمة هي ما تسوى هذا المبلغ، فإذا وصل للسعر الذي يريده البائع أعطاهم إشارة فسكتوا فاشتروا، فاشترى ذلك الرجل، وما اشترى إلا بتغرير من هؤلاء، وهذا يؤدي للتباغض والتفرق. قالوا: لا تناجشوا ولا تباغضوا، من البغض والكره. فيهجر الرجل أخاه والمرأة أختها، مع أن الشريعة الإسلامية ومن حرصها على التأليف بين الناس أفرادا وجماعات نهت عن أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. جاءت النصوص محرمة للهجر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتهاجرين لا يقبل، لا يرفع لهما عمل. المتهاجران لا يرفع لهما عمل، يقول: انظروهما حتى يصطلحا، ولا يغفر لهما في النصف من شعبان، يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن مات على صرامهما دخل النار، لأن ذلك يؤدي للتفرق، فنهى عن ذلك. وإنما الهجر بقصد التأديب. قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا تعطي دبرك أي ظهرك لأخيك، يكلمك فتعطيه ظهرك وتعرض عنه. وكونوا عباد الله إخوانا، هذه صفة المؤمن، الأخوة الدينية. الأخوة الدينية أعظم من أخوة النسب، إنما المؤمنون إخوة كما قرر ذلك الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه أي لا يكذبه. ومن أمور ومن الأمور المعينة على الوحدة والاتفاق والبعد عن الاختلاف النصيحة. فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله أي النصيحة بكتاب الله عز وجل ولأجل الله سبحانه وتعالى مخلصا من قلبك. والنصيحة النصيحة لله أن تكون النصيحة مخلصا خالصا فيها لله سبحانه وتعالى، لا ترجو من ورائها مطمعا. والنصيحة لكتاب الله عز وجل بحفظه والعمل به ونشره بين الناس ونصح الناس به. وكذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم سنته وهديه ونشرها بين الناس. ولأئمة المسلمين، فإن إمام المسلمين له حق علينا أن ننصحه وأن نعاونه على الطاعة والخير، لكن نصيحة الإمام تختلف عن نصيحة عامة المسلمين كما قرر ذلك أهل العلم. لا بد فيها من السر وعدم الإعلان، لأن قصدك من النصيحة إرادة الخير للمنصوح. فإذا شهرت بهذا الإمام وفضحته أمام الخلق لم تؤدي مقصد النصيحة، بل ربما توقع نفسك في التهلكة. قال: وعامتهم، أول من تنصح أهلك، زوجتك وأولادك وأقربائك، كما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ادعو نفسك إلى العلم، ثم ادعو أهلك زوجتك. والله يعجبني بعض الشباب إذا رجع من الدرس يجلس مع زوجته وأبنائه، يقول: تعالوا لقد تعلمنا اليوم جملة من العلوم من الفوائد قبل النوم، ثم يخبرهم بما تعلم. وبعضهم يجلس مع أبنائه في كل إجازة، وبعضهم يقرأ مع أبنائه في السيرة. وخطبة اليوم كانت في الكلام على توعية الشباب، لابد من تحقيق ما يسمى اليوم في زماننا بالأمن الفكري للشباب. لا تغتر بأن ابنك يصلي ويصوم، فإن هذا من أكثر الشباب استهدافاً من قبل الخوارج، لأنه صاحب عبادة، فيتقربون إليه بعبادته حتى ينحرف معهم إذا لم يكن عنده فكر حصين يحصنه من شرهم. قال: ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. وكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي المنة لكم، المنة لله ولرسوله. تعرفون الأوس والخزرج كانوا يقتتلون اقتتالا شديدا، وكان من جملة ما اقتتلوا من أيامهم يوم بعاث، وهذا اليوم قتل فيه كبار شجعانهم ورجالهم، لكن كيف جمع الله بينهم بالإسلام؟ سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما معنى هذا الحديث الصحيح؟ أي لا تخبروني عن بعضكم، أي ينقل بعضكم عن بعض أمور تجعلني أحمل في صدري عليهم، وهذا أقرب ما يكون للنميمة. تذهب تنقد الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، أما نقل الكلام على وجه الإصلاح فلا بأس به، ونقل الكلام على وجه التظلم من هذا الشخص الذي ظلمك لا شيء به، ونقل الكلام على وجه حماية المسلمين وبلادهم من شرور المخربين فلا بأس به، لأن المقصود هنا ماذا؟ سلامة الصدر. وأما هؤلاء الذين يخربون في البلاد فالإخبار عنهم وإعلام الدولة عنهم من النصيحة لأئمة المسلمين. تسمع عن رجل يدعو إلى خروج الشباب إلى العراق وإلى سوريا، خروج معهم ومع الخوارج، تسكت عنه؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن التجسس، الله رب قال لا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ لا والله نخبر عنه، لأن احتمال أن يغر ابنك، أنت السارق الذي يسرق في أمور الدنيا تحذر منه، فكيف اللي يسرق دين الناس ما تحذر منه؟ هؤلاء يسرقون دين الناس، يذهب يقاتل فيموت هناك خارجيا فيكون من كلاب النار ويكون من شر الخلق والخليقة ويكون شر قتيل تحت أديم السماء. انظر إلى هذه الوصف، إلى هذه الأوصاف. فأمثال هؤلاء يبلغ عليهم تقربا إلى الله عز وجل. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أهل النفاق أهل كفر، بل هم من أشد الناس كفرا، بل هم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم. عبد الله بن أبي بن سلول وغيره استأذن عمر بن الخطاب في قتله، قال يا رسول الله أذن لي أن أقطع رقبة هذا المنافق، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيؤدي إلى تفريق الكلمة. لابد أن نراعي المصالح والمفاسد في هذا الباب، فكيف بالذي يقتل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول أنت كافر لأنك لست معي في حزبي ولست معي في جماعتي. نافع بن الأزرق الخارجي من الخوارج، اسمه نافع بن الأزرق صاحب المذهب الأزارقة، كان يكفر كل من لم يلتحق به، وهذا شأن الخوارج. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم المنافقين ويعلم أسماءهم ويعلم عداوتهم، لكن يظهرون الإسلام، ما قتله. يقول الشيخ أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم، الذي لم يسلم ما يعرف أن هذا منافق، فلما ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا الرجل الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يقول؟ محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، يقتل كل من خالفه فلا أدخل في الإسلام. قال فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول لهم الدعاة، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقول الشيخ هنا فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف، قال فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وكل هذه الأحاديث في الصحيح وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا. هذا بلغ حد التواتر من كثرة الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، بل وإن عصوا بل وإن ظلموا. لكن في المعصية لا سمع ولا طاعة، لكن تسمع له في غير معصية. وأمرهم بالصبر، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن من شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. انظر إلى إلى سوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. كل ذلك لماذا؟ يقول: وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات، مما يدلنا على ترغيب الإسلام في الاجتماع، كالحج، كل المسلمين يحجون في وقت واحد، والأعياد والجمعة والجماعة. لماذا؟ يقول: لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها، لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الإصلاح، مع أن الكذب كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعده كاذبا. الرجل يصلح بين الناس، يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح. وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم، بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم، أي من الزكاة، وتركه كل ما فيه تنفير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنه ما فعل. فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. يقول: فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، أي السهلة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة، والسعي في جمع كلمة المسلمين، وحصول التآلف بينهم، وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة من علماء وولاة أمر وعوام، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علماً وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عقدت لهذا فصلين، وهذا ما سنتكلم عليه الجمعة القادمة في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها، وفي فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.